ضيفنا الأستاذ وسيم العطار الباحث التربوي من لبنان. أستاذ وسيم السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله.
عليكم السلام ورحمة الله، أسعد الله أوقاتك وأوقات جميع المستمعين.
بارك الله فيكم وشكرا لإتاحة الفرصة. أستاذ وسيم، الحديث كما تعرف عن منظومة التعليم وأيضا الاختبارات الإلكترونية التي يعني يعتقد البعض بأنها ينبغي أن تكون عبر المشافهة وعبر الحضور في صالات الدرس والتواصل المباشر بين الأستاذ والطالب، لكن الجائحة حقيقة منعتنا عن تحقيق هذا الشيء، مما أدى إلى يعني إشكالية نفسية وكذلك تعليمية في المستوى التعليمي والتربوي عند طالباتنا. ما هي قراءتك أستاذ لهذه الحالة؟
ما تفضلتم به هو يعني الواقع الذي هو يشكل ضغطا على الجميع. يعني هذا الواقع ليس ضاغطا بالنسبة للطلاب أنفسهم، لكن على المستوى المدرسة، على مستوى الهيئة التعليمية، على مستوى الإدارة، على مستوى الأهالي، فالجميع هم تحت هذا الضغط. هذه ظروف غير اعتيادية، وبالتالي لا يمكن الحديث أن فقط عن الجانب المتعلق بالطلاب. يعني أن الطلاب يجب أن يتفتوا أيضا إلى أن الجميع هم أيضا في نفس المعمعة، فبالتالي هذه الظروف هي تأثر على الجميع. نقطة أخرى، أن التعامل مع هذا الواقع الآن، لا يوجد حلول الناجعة 100%. هذا ظرف جديد، هذا عوامل متغيرة، فبالتالي نحن الآن كلنا نتعلم كيفية التعامل مع هذا الواقع، وبالتالي الحلول لا يمكن الآن الحديث في هذه اللحظة عن حلول الشافية، لأنه كما ذكرت منذ قليل موضوع مثلا الأمور التي هي ليس للطالب أو حتى للمعلم سلطة عليها، مثلا الجانب الفني متعلق في نوعية الإنترنت. من يمكن أن يضبط مثل هذا الأمر؟ هذا مثال على أمر لا يمكن للشخص أن يتحكم به، فبالتالي الفرد على المستوى الذاتي، على مستوى الأهل والمتعلم وعلى المعلم أن يعرفوا أن هذا الواقع هو ليس بمقدور التحكم به. هذه البداية التي يجب من خلالها أن نفهم هذا الواقع لكي نستطيع أن نتعامل معه ونعرف حدودنا. ما هي الأمور التي يمكننا أن نتحكم بها، وما هي الأمور التي لا يمكن الآن التحكم بها.
نعم صحيح أستاذ وسيم، يعني هي مسألة التعليم حقيقة إذا نظرنا إلى واقعنا العملي في بلداننا العربية والإسلامية، نجد بأن مسألة التعليم هي مسألة يعني لم تحصل على الاهتمام المطلوب والاهتمام الكافي لها. يعني مثلا عندما نأتي إلى القرارات التي تصدر عن الخلايا المخصصة لإدارة هذه الأزمة، أزمة الكورونا، نجد بأنها مثلا حاولت بأن تعيد مسار الحياة إلى طبيعتها، ولكن مع ملاحظة والاهتمام بالبروتوكولات والتعليمات الصحية. ولكن بالنسبة إلى مسألة التعليم، نجد أنها يعني تعاملت مع مسألة التعليم بهذا الخيار الموجود الآن. يعني ظلت المدارس والجامعات يعني يقضون في حالة التعليم عن بعد، تعليم عبر منصات التعليم، ولكن عندما نأتي إلى المناحات الأخرى نجد بأنهم أعادوا إلى الحياة الطبيعية. مثلا دور السينما يعني نجدها مفتوحة، الكثير من النشاطات الثقافية يعني لا أريد أن أسميها وأشير إليها، لكن عادت إلى طبيعتها، ولكن مع الالتزام بالتعليمات الصحية. لكن لماذا المدارس، لماذا الجامعات نجدها ما زالت يعني في مرحلة التعليم والتعلم، ما زالت عن تعليم عن بعد، ولكن عند مرحلة الامتحان أيضا إصرار بأنه يجب أن تكون هناك بعض المراحل يعني الطلاب يحضرون في قاعات الامتحان ولو أنهم قضوا فترة التعليم عن بعد، ولكن يمتحنون بشكل حضوري وفي قاعات التعليم. نعم أستاذ،
سؤالك مهم، ولا داعي صراحة أمتلك يعني إجابة يعني واضحة، بس أعتقد أن من الأمور المهمة في عملية العام الدراسي أن لا يمكن للعام الدراسي أن يبدأ فجأة. يعني لا يمكن عملية التعلم أن تبدأ فجأة، هناك تحضيرات تسبق عملية التعلم الحضوري. يعني المدرسة تبدأ عام دراسي لا يبدأ فجأة، هناك تحضيرات، المدرسة كهيئة تعليمية كإدارة تحضر قبل أن يلتحق التلاميذ بالمدرسة، بالتالي عملية العودة إلى هذا السياق ليست بالأمر البسيط، ولا يمكن أن تحدث بين ليلى وضحاها. هذا جانب. جانب آخر أن العام الدراسي الذي مضى هو انقضى، وبالتالي الآن هو الهدف هو تحديد التقليل من الخسارة الموجودة. يعني المدارس الآن يجب أن تكون همها الوحيد الآن هو تحديد الثغرات التعليمية التي يعاني منها التلاميذ، والبحث عن طريقة التعويض. هذا هو الهم الذي يجب أن يكون الآن، وليس الهم هو أن عملية الرجوع هي إلى الصفوف الدراسية أو لا. إن الرجوع إلى الصف الدراسي كهدف ليس هو الهدف يعني الحقيقي، كما يمكن الآن أن يصدر هذا القرار وترجع هذه التلاميذ إلى الصفوف، ولكن كيفية الرجوع هي الذي هذا القرار الصعب الذي يجب التفكير به على مستويات متعددة، وتحديد الطرق التي كما قلت لك متعلقة بتحديد الثغرات التعليمية وكيفية ردم تلك الثغرات.
نعم، اسمح لي أستاذ، هناك مداخلة من قبل بعض المستمعين، نستمع إلى هذه المداخلة ثم أعود إليك وأستمع إلى تعليقك. نستمع.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
تحياتي إلى كادر البرنامج. لدي سؤال من ضيفكم الكريم. أخي هذه السنة يمتحن عبر الفضاء الإلكتروني، في حين أن الغش واضح جدا في هذه الامتحانات، فكيف نتعامل مع هذه الإشكالية؟
نعم.
شكرا لكم، فاطمة من الإمارات.
أحسنتم، شكرا جزيلا لك يا أخت فاطمة من الإمارات. مسألة الغش في الامتحانات الإلكترونية مسألة واضحة نشاهدها نتعايشها، حتى الإعلام تناول هذه المسألة مرة بالفكاهة، مرة بالتطرق الحاسم إلى هذه القضية، مقدما الحلول، مقدما بعض يعني النصائح بالنسبة لأولياء الأمور وللطلاب أنفسهم، وأيضا تعليمات يعني لجان التدريس. كيف تنظر الأستاذ وسيم العطار إلى هذه المشكلة، الغش في الامتحانات؟
هذا من الوقائع الموجودة والملموسة والتي يعاني منها يعني معظم المؤسسات التعليمية، يعني مهما علت شأنها. يعني فبالتالي هذا من المساوئ التي يجب أن نبحث عن طرق لحلها. بعض المؤسسات بدأت بالتعامل مع هذه الأمور، يعني مثلا موضوع الامتحان عندما يحتاج مثلا امتحان إلى 5 ساعات على مستوى جامعي، يجعلون هذا الامتحان مثلا بضمن ساعتين، وبالتالي يشكلون هذا الامر يشكل نوعا من الضغط على التلاميذ بحيث لا يمكنهم الاستعانه بوسائل التقليديه بالغش. بالتالي هذا الموضوع متعلق ببعض المساوئ، ولكن ليس هو العامل الاساسي الذي يجعلنا نقول والله ان التعلم عن بعد يجب ان لا يكون هو وسيله التعلم. التعلم عن بعد هو واقع، هو حاجه في ظل هذه الظروف
حاجة، لكن مع توفير التمهيدات الفنية، التمهيدات المطلوبة
أكيد، بس ولكن هذا يعتمد على يعني ظروف كل بيئة معينة. ربما هناك بيئات لا يمكن أن تستعين بوسائل تكنولوجية متقدمة تتيح لها أن تضمن أن عدم حصول الغش.
صحيح.
فإذا هناك بيئات حسب كل ظروف كل بيئة كل دولة، مدى يعني وجود الوسائل التكنولوجية، مدى قدرة الأهل المالية على توفير تلك الوسائل.
طبعا هذه هي مشكلة أخرى حقيقة، مسألة قدرة الأسرة على الأسرة التي مثلا فيها أكثر من 3-4 أولاد، يعني لكل واحد يجب أن يخصص جهاز إلكتروني من أجل أن يتواصل دروسه وما إلى
ذلك.
أستاذ، هناك يعني بين يدي بعض المشاركات التي تشير إلى إشكالية المستوى الكيفي للتعلم في هذه الفترة، يعني يقولون بأن التدريس عبر الفضاء الإلكتروني لم يعني يعطي الفائدة المرجوة، والمستويات الدراسية في هذه الفترة أصبحت مستويات دنيئة جدا وضعيفة جدا. طيب ماذا ستكون الانعكاسات وتداعيات هذه الحالة في المستقبل، وكيف لنا أن نواجه هذه الحالة في المستقبل، أو من الآن أن نواجه هذه الحالة؟
هذا أيضا من القضايا المهمة في أن عملية التعلم الآن تعرضت لانتكاسة كبيرة.
نعم.
وهذه الانتكاسة تتطلب جهود يعني على عدة مستويات، منها كما ذكرت سابقا تقييم الثغرات التعليمية الموجودة.
صحيح.
هناك أهداف يجب أن يكتسبها التلاميذ في هذه المرحلة ولكن لم يكتسبوها، فإذا عملية تحديدها هي مهمة جدا. المستوى الآخر هو تحسين عملية التعلم عن بعد، يعني المعلمون هم أيضا بحاجة إلى تدريبات معينة تجعلهم يحسنون من هذه الكيفية. هذا جانب آخر. مستوى آخر هو إشراك الأهل في هذه العملية. يعني دائما في عملية التعلم كان هناك شيء يعتبر مثل الحلم أن الأهل يجب أن يكونوا منغمسين في هذا الأمر. الآن هذه الظروف هي الظروف الملائمة لهذا الأمر. الأهل يجب أن يكونوا متابعين بشكل أكبر. كيف؟ هذا أيضا من الأمور التي يجب البحث فيها والتدرب عليها وتحديد كل أحد حسب الظروف التي يعيشها. فإذا عملية التعلم يجب أن تشتمل على عدة مستويات. هناك عدة أمور يجب أن الالتفات إليها لتحسين هذا الوضع. هذا الوضع الصعب قد يجعلنا نبحث عن حلول. هذه الحلول هي ضرورية لتحسين عملية التعلم.
ممكن تعطينا يعني في أقل من دقيقة يعني تعطينا بعضا من المقترحات التي تراها مناسبة لأن نفعلها في هذه الأيام لكي نخفض من حالة القلق والهاجس الموجود لدى الطلبة؟
يعني الخطوة الأساسية أن التعلم الآن هو ضروري للتلميذ أن يعرف أن هناك أمور ينقصها هو يحتاج إليها.
نعم.
فالأهل يجب أن يطمئنوا هذا التلميذ أن مهما كانت الظروف صعبة في أنه إن شاء الله في الأيام القادمة الأهل سوف يساعد في هذا الجانب. المدرسة سوف تساعد. هذه الفكرة أن هناك مساعدة سيحصل عليها في المستقبل هذه من القضايا التي سوف تطمئن هذا التلميذ ويعرف أنه مهما كان الآن في صعوبة حاليا هذه الصعوبة لن تستمر لأن هناك بعض المساعدة التي يجب أن المدرسة أو الأهل البحث عنها ليحسنوا هذا الوضع عند التلميذ.
أحسنتم.
هذه من النقاط الأساسية.
جزاكم الله.
القلق الذي
نعم اسمح لي لأختم هذا الحوار الطيب معك أستاذ وسيم لأنه وقتنا أيضا شارف على الانتهاء. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ وسيم العطار الباحث التربوي كنت معنا من لبنان. شكرا جزيلا على ملاحظاتك أستاذ. بارك الله فيك.